السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدي الكرام، لقاء جديد من التشيع تحت المجهر. نكمل فيما بدأناه في نقد ما يسمى بالمذهب الجعفري، وتكلمنا عن مصادر التشريع، تكلمنا عن المصدر الأول القرآن الكريم ونظرة الشيعة للقرآن الكريم وقول يعني الكثير من علماء الشيعة بتحريف القرآن، وأن القرآن أيضا له ظاهر وباطن وصامت وناطق. وانتقلنا بعد ذلك للمصدر الثاني من مصادر التشريع، السنة النبوية الشريفة ونظرة الشيعة للسنة النبوية، وعرفنا التعريف الاصطلاحي للسنة. واليوم بإذن الله سوف نكمل في نفس هذا الموضوع، المصدر الثاني للتشريع السنة، والحديث عن موقف الشيعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم نقلت السنة، وذلك بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. السلام عليكم دكتور.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حديثنا عن رؤية الشيعة للسنة وهي المصدر التشريعي الثاني تدور في أربعة محاور. المحور الأول مفهوم السنة عند الشيعة، وهو الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. قلنا السنة عندنا نحن أهل السنة هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أما عند الشيعة ما نقل عن المعصوم، فجعلوا كلام الأئمة ككلام النبي عليه الصلاة والسلام بل ككلام الله تعالى، ووقفنا عند هذا المحور. المحور الثاني في مناقشتنا لرؤية الشيعة للسنة موقفهم ممن روى لنا هذه السنة. السنة كما عرفناها ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا القول وهذا الفعل وهذا التقرير من الذي نقله لنا؟ هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه وسمعوا كلامه ورأوا أحواله رضي الله عنهم جميعا، فهم نقلة السنة إلينا. فعندما يأتي الفكر الشيعي ويطعن بهؤلاء الرواة ففي الحقيقة هو هدم السنة. ولعلي قلت في الحلقة الماضية وأكرر أن الهدف من الطعن في السنة بالفكر الشيعي هو هدم الدين كما فعلوا في القرآن الكريم. فعندما نقول كلام الأئمة يساوي كلام النبي عليه الصلاة والسلام أخرجنا السنة مفهومها الصحيح، وعندما نطعن بمن نقل لنا السنة فمعنى ذلك هدمنا ما بعث ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المأخذ. لذلك الرواة الصحابة الكرام هم من نقلوا لنا السنة، فعندما نهدم هؤلاء نهدم السنة تماما. بداية أريد أن نعرف مفهوم كلمة الصحابة، لأن من خلال استماعي وقراءتي لبعض الأشياء أجد أنهم لا يفهمون ما نقصده نحن بكلمة الصحابة، فيحتجون علينا عندما نقول الصحابة عدول بالمنافقين وغير ذلك. الصحابي في لغة العرب، في اللغة يعني كلمة الصحابة هو المعاشر، يعني من يعاشرك في أمر ما وفي حياة ما، والصحبة هي العشرة. ولذلك مثلا قال تعالى إذ يقول صاحبه ويحاوره فأنا أكثر منك مالا وأعز نفر، يعني معاشره. والصاحب بالجنب أي مرافقه. هذا في مدلول كلمة اللغة. فبالمعنى اللغوي كلمة الصحابي كل من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الإسلام، يدخل فيها المسلمون المؤمنون ويدخل فيها المنافقون، وكل هؤلاء بالمعنى اللغوي صحابة.
بالمعنى اللغوي
صحابة. وبالمعنى اللغوي لهؤلاء ليس كل هؤلاء مؤمنين، وليس كل هؤلاء عدول ثقات، بل من هؤلاء المنافقون ومن هؤلاء من يرتد عن الإسلام. وعلى هذا المعنى نفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يذودن أناس عن الحوض من أمتي عن الحوض فأقول إنهم من أمتي فيقال فإن أقول إنهم من أصحابي في بعض الروايات، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. معنى من أصحابي يعني ممن عاشروني وكانوا معي،
لكن بالمعنى اللغوي،
بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة. أما المعنى الاصطلاحي لكلمة الصحابي، ماذا نقصد نحن بقولنا هذا صحابي، وماذا نقصد بقولنا هذا من الصحابة العدول؟ فالحقيقة التعريف كثيرة، وإن كانت المضامين واحدة والمضمون واحد، لكن نختار تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى الذي عرفه في كتابه نخبة الفكر في المصطلح، فقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. إذن أولا لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا كان لقاءه مؤمنا ولم يقل مسلما. لنخرج من لقيه وظاهره الإسلام لكن في حقيقته النفاق كأبي سلول وغير سوات من هؤلاء. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به ومات على الإسلام، مات على يد الإمام، هذا هو الصحابي. فبهذا المعنى لا يدخل المنافقون الذين تخلفوا في غزوة مثلا تبوك، والذين قالوا
لا يخرج من أعز قال النبي حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه.
أحسنت،
هذا هذا المعنى اللغوي،
هذا المعنى اللغوي.
حتى لا يعني هذا كلام في منافقين.
جيد. هذا لا يخرج إن محمدا لا يقتل أصحابه، يعني بمعنى اللغوي هؤلاء، لأنه الذين ينظرون من بعيد لا يعرفون أن هذا منافق وأن هذا مؤمن. يقولون كلهم أصحابهم، لكن المجتمع الداخلي يعرف من هو المنافق ويعرف من هو المؤمن الصادق.
إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك.
ومات على ذلك. هذا هو الصحابي. الصحابة بهذا المعنى بهذا التعريف كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم أهل خير وأهل تقى. قد يقول قائل كيف تميزون بين هذا الصحابي المؤمن وهذا الصحابي المنافق، يعني بالمعنى اللغوي
هذا الشخص المؤمن او هذا المنافق، والاثنين كلاهما لقيا النبي.
نعم. التمييز من اسهل ما يمكن. الله عز وجل فضح المنافقين في القرآن حتى لم يبق الا ان يسميهم باسمائهم، يعني مثلا سورة التوبة التي يسميها العلماء الفاضحة، فضحت المنافقين بافعالهم حتى ان احدهم لا يتكلم بكلمة فينزل فيها القرآن. اللي قال مثلا ولا تفتني نزل القرآن الكريم بكلامي. الذين قالوا علماؤنا هذا أرحبنا بطونا نزل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد من. فالشاهد يعني فضحهم القرآن حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرفنه بلحن القول. والصحابة كانوا يعرفون المنافقين، مثل ما قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فهذا كان معلوم في مجتمع الصحابة بوصف القرآن الكريم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بمواقفهم معه. فأما الفريق الآخر هم الصحابة بالمعنى الاصطلاحي، هم الذين كانوا مع النبي والذين شهدوا معه المواقف والذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يلتزمون، ومنهم العشرة المبشرون خيرتهم ومنهم الأربعة الخلفاء خيرتهم. أضف إلى ذلك أنه أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، لذلك التمييز من أسهل ما يمكن وهو معروف عند أهل السنة جميعا. لماذا نقول الصحابة كلهم عدول؟ لأن الله عز وجل زكاهم في القرآن الكريم. الآن إذا بدنا نجيب شهد عدل نقول أنا لا أقبل إلا بشهد عدل، طيب نقول ومن يزكي هذا الشهد حتى نقول إنه عدل؟ يحتاج الاثنين تزكية. أفلا يكفي الصحابة أنه زكاهم الله تعالى وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ زكاهم الله تعالى في آيات كثيرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، هاي السابقون الأولون. طيب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ربنا عم يقول عن المهاجرين أولئك هم الصادقون، والشيعة يقولون أولئك هم الكاذبون. ربنا يقول عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا يقول عن الأنصار هم المفلحون، والشيعة تقول هم الخاسرون.
صحيح.
ربنا عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى آخر الآيات.
فضلا من الله ورضوانا
إلى آخر الآيات. فالآيات كثيرة في تزكية الصحابة. في صلح الحديبية عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجر 1400 صحابة بايعهم تحت الشجرة، ونزل قوله تعالى لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، 1400 واحد.
صحيح. لكن هنا اسمح لي فضيلة الشيخ، يعني هناك يعني ربما يحدث لبس كثيرا عند الشيعة في موضوع عندما تقول عدالة الصحابة أو هذا الصحابي الصحابة عدول، لا يفرقون بين كلمة عدول وبين كلمة ان هم معصومين.
جيد.
يعني يعتقد ان احنا لما نقول بعدالة الصحابة نحن نقول بعصمة الصحابة.
نعم.
او بعصمة الصحابة.
هنا نحن نريد ان نبين معنى كلمة عدالة. للشيعة وحتى لكثير من اهل السنة ايضا. في مصطلح الحديث لما يقولون العدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى وتجنب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، هذا هو كمال العدالة. مدار علم الحديث أن نعرف هل هذا الراوي يكذب أم لا يكذب. عندما نأمن أنه لا يكذب ضمننا ذلك نتساهل. لذلك روى البخاري عن الخوارج وروى عن بعض أصحاب الكبائر. لأنه أمن أنهم لن يكذبوا. عندما نجهل الراوي نتشدد في العدالة إلى أعلى سقفها، فنقول لا يرتكب الكبائر، لا يصر على الصغائر، يتجنب بواحة القادحة. ما هو المعنى الذي يبحث حوله الكذب؟ هل يكذب ولا لا يكذب؟
هل يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا.
هذا هو المقصد. فكلمة العدول يعني أمناء فيما نقل لنا من الوحي. لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفترون دينا من أنفسهم. هذا معنى عدالة الصحابة. وليس معنى عدالة الصحابة أنهم معصومون من الذنب. فمن الصحابة من شرب الخمر الذي جلد النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ولما واحد قال له إنهم منافقين قال إنه يحب الله ورسوله. من الصحابة من زنى ماعز مثلا. فكيف كلمة الصحابة عدول يعني ثقات لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليست لها علاقة بالعصمة.
ليست لها علاقة بالعصمة. هذه خلاصة عقيدتنا وفهمنا للصحابة الكرام. إذن الصحابي باختصار الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة عدل لا يكذب على رسول الله وثقه القرآن والسنة. هذه خلاصة الصحابة.
وماذا نعتقد في أولئك الذين ارتكبوا بعض الذنوب؟ يعني أهل العلم تكلموا يعني حتى تكون نظرتنا صحيحة للصحابة، وإن صدر منهم ذنوب فقالوا أن هذه الذنوب يعني تذهب في بحار حسناتهم الكثيرة جدا.
يعني إذا ربنا عز وجل قال عن المتقين وصفهم أنهم قد يرتكبون الذنب إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، معناته ممكن يمسهم طائف من الشيطان. فالعصمة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذنب لا يعيب صاحبه، والوقوع في الكبيرة لا يعيب صاحبه. ثم إن هذا الوقوع ليس لم يكن سمة ملازمة يعني من باب أنه إصرار،
حدث وتاب.
لم يوجد واحد من الصحابة أصر على كبيرة بل ولا أصر على صغيرة. الإصرار غير موجود. لكن إنسان زلت قدمه ثم رجع وتاب، يعني ما عز لم يرجع ويقول طهرني ويعترف بالذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب لعلك لعلك، وهو يصر، أي إيمان يدفعه ليفعل هذا الفعل؟
صحيح.
هذا يعني دليل على إيمان كبير جدا. إذن هذه خلاصة فهمنا للصحابة الكرام. ما هو رؤية الشيعة للصحابة؟ هؤلاء الذين عاصروا النبي وعاشوا معه، ونستطيع أن نسميهم تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اعتبرنا النبي كشيخ يعلمهم فهم تلامذته. الصحابة يرون أن كل الشيعة يرون أن كل الصحابة كفروا وارتدوا وخانوا وبدلوا وكذبوا والعياذ بالله تعالى. ولم يبق إلا قلة قليلة في أحسن أحواله لا يتجاوز العشرة. هؤلاء الذين يعتبرون بقوا على العهد. أما كل الصحابة بما فيهم العشرة المبشرون بالجنة بما فيهم بكر الصديق فهم مرتدون خوانا، لأنهم كتموا وصية علي ولأنهم بدلوا، لم يعني حاربوا عليا ولم يعطوا الإمامة وحرفوا القرآن الكريم وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن آتي بي يعني بما يدل على ذلك، لأن هذا أشهر من نار على علم في عقيدة الشيعة.
هناك روايات كثيرة معروفة من كتب الشيعة ارتد الناس بعد رسول الله.
لكن نريد أن أبين أن هذا الطعن في الصحابة طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مكث 23 عاما يدعو إلى الله عز وجل وعنده عشرات الآلاف من الصحابة، يعني في فتح مكة كان 10,000 واحد وأكثر، كلهم خونة ومنافقون وكذبون ومرتدون وإلا عشرة، فهذا التربية فاشلة.
هذا يدلل على فشل التربية.
فشل التربية
يعني يستطيع أن يربي أصحابه.
لو أنه مدرس دخل على مدرسة 23 سنة وكان عدد الطلاب في هذه 23 سنة ما يقارب 10,000، وبالأخير فقط 10 الطلاب اللي طلعوا ناجحين، العذر مو في الطلبة، العذر في المدرس. إذن معنى ذلك، ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا كلام جميل جدا الإمام مالك، يريدون القدح بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يتمكنوا فقدحوا في الصحابة،
قدحوا في أصحابه
ليقال رجل سوء. وهذا أخبث من اليهودية والنصرانية كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى.
لكن هنا فضيلة الشيخ، يعني إن كان الذين أسسوا هذا الدين قصدوا ذلك، لكن الشيعي العام الآن لا يفهم ذلك ولا يقصد ذلك.
ما هي مشكلة الأفكار والأديان المنحرفة في لحظة تأسيسها؟ كل الأديان الوضعية، البوذية والهندوسية، السماوية المنحرفة، بولس لما انحرف النصرانية مثلا، حتى عندما جاء مثلا ابن سبأ ووضع نواة التشيع ومن جاء من بعده، أو الشعوبية عندما دخلت، المقاصد خبيثة والنوايا ليست شريفة، ولكن مع لكنها تلبس بلبوس الأدلة والعلم. فمع مرور الأيام تنطلي هذه. لذلك أنت الآن تجد مثلا بعض النصارى يدافعون عن عقائدهم أكثر من المسلمين، مخلصين. تجد بعض الشيعة مخلصون لعقائدهم لأنهم ظنوا هذا الدين. فمع مرور الأيام ينسى خبث الخبيث الذي وضعه، ويؤخذ الدين مجردا عن الخبث.
إذن نحن لنا دور أيضا أن
نحن دورنا هنا في هذه الحلقات وغيرها أن نأتي لهؤلاء العقلاء من الشيعة والذين قلوبهم طيبة والذين يصدقون، لنقول لهم تعالوا واسمعوا وحركوا عقولكم وانتبهوا. الخبيثون لا علاقة لنا بهم، ولا نأمل أن يهتدوا. حتى الآن المراجع الكبيرة أصحاب العمائم التي تستفيد من التشيع لا أمل بهدايتها، إنما الأمل بالطيبين المغرر بهم البسطاء الذين لا يعلمون.
الحمد لله منهم من يعني يهتدي، وكثير منهم اتصل علينا بالبرنامج وبيّنوا أنهم كانوا شيعة ثم اهتدوا.
فلهؤلاء لابد من بيان هذه الأمور المناقضة للقرآن الكريم وللسنة النبوية الشريفة، وهذا الهدف من كل هذه الحلقات. إذن من وضع التشيع الأول أراد أن يطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقلت كما قال ابن تيمية هو أخبث من اليهود والنصارى. كما قال ابن تيمية في منهاج السنة رحمه الله، لو قلت لليهود من أفضل الناس لقالوا أصحاب موسى، ولو قلت للنصارى من أفضل الناس لقال لك أصحاب عيسى، ولو قلت للشيعة من أخبث الناس لقالوا أصحاب محمد. إن هذا خبث أشد من اليهودية والنصرانية.
صحيح.
أضف إلى ذلك هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ثانية. ألم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذا كان كل هؤلاء الصحابة الذين عنده منافقون ومرتدون، وهو يعلم في بعض روايات الشيعة اللي ذكرناها في حلقات ماضية أنه أخبر علي بماذا سيكون معه، أخبر علي بمن يقاتله ومن سيكتم ولايته، طيب لماذا لم يجاهدهم؟ لماذا سكت عنهم؟ بل والأدهى لماذا مدحهم؟ لماذا مدحهم
وصاهرهم
لماذا زوج لماذا تزوج ابنة أبي بكر وابنة عمر؟ هل يصاهر منافقين والعياذ بالله تعالى؟ هل يصاهر مرتدين؟ ولماذا علي زوج ابنته لعمر؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل أبي بكر إماما في الصلاة؟ وهذه لا ينكرها الشيعة ولا يستطيعون أن ينكرها
في مرضه الأخير.
فهل يقدم هذا الكلام؟ لماذا يجعل أمراء على المدينة وأمراء على الجيش من هؤلاء الصحابة؟ هل يجعل أمراء على جيشه من المنافقين والمرتدين؟ هذا الكلام طعن بالنبي عليه الصلاة والسلام. إن كان يعلمهم هذه خيانة، وإن كان لا يعلمهم فكيف إذن هو نبي ورسول
وكيف يكون مسدد
من وحي؟ أطلعه الله على كل المنافقين.
إذن ليس مسدد بالوحي والعياذ بالله،
هذا
وليس ونلزمهم بما يقولون أيضا.
نعم.
يعني أن عندهم أن النبي يعلم الغيب وكذلك الأئمة،
فلماذا إذن والله أطلع على المنافقين؟ فإذن هذا يعني طعن في النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أيضا من باب آخر هو هدم للدين. يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى وهو الشيخ من الإمام مسلم، إذا رأيت الرجل ينتقص أمرا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة. فمن جرح منما أراد إبطال الكتاب والسنة. القرآن الكريم كلام الله تعالى، من الذين نقل لنا القرآن؟
الصحابة.
السنة كلام النبي، نقل لنا الصحابة. طيب أنت اطعن بالصحابة، النتيجة
طعنت بالمنقول،
هدمت القرآن والسنة. ما عاد لا قرآن ولا سنة،
كما يقال الطعن في النقل هو طعن في المنقول.
ولذلك حتى يخرجوا من هذا النأزق راحوا قالوا لك الشيعة ما هو القرآن كله عطال علي والعلم كله عطال علي، وكأن النبي بعث إلى علي.
فين هو اللي عطال علي؟
نعم،
رفين هذا القرآن أين هو؟
عند المهدي حتى
هذه المشكلة
كما تكلمنا في حلقتنا. نقطة أخرى، إذا كنا سنقول كل العلوم،
أنا يعني سؤالي أين هو يعني حتى يفهموا، لأن منهم ربما يكون فهم منهم أن القرآن الموجود ده هو ده اللي عطل عليه.
لا هذا القرآن
يعني بعد كثير من عوام الشيعة على فكرة. صحيح. لا يعلمون يعني الكثير عن عقائد الشيعة.
في حلقاتنا في القرآن الكريم أن هذا القرآن الذي بين أيدينا يعتقد الشيعة أنه محرف وناقص، وأمروا بالعمل به إلى أن يخرج المهدي
بالقرآن السليم
مع القرآن اللي أعطاه سيدنا علي وهو موجود لا يطلع. ف1400 سنة الأمة إلى الآن والله عليم مثل يطلع المهدي جوز 1000 سنة كلها تتعبد الله بقرآن باطل.
وعلي الأمة سكتوا عن ذلك.
وحتى يطلع المهدي حتى يأتينا القرآن الصحيح. وحتى يأتينا الدين الصحيح. فهل هذا يتناسب مع عدالة الله؟
لا يتناسب.
ومع لطف الله بعباده 1400 سنة وربما 1000 سنة اللخ والناس تعبد الله بدين باطل.
ولا يتناسب مع نظرية اللطف حتى اللي هم حطينها في موضوع ال.
لطف الله بعباده فجعل لهم أئمة.
فجعل لهم أئمة أو هكذا.
لو جينا على كما قلنا نحن سيجيب الشيعة بمتلازمة لو قلنا إذن طعنتم بالصحابة فطعنتم بالقرآن طعنتم بالسنة سيقولون القرآن والسنة كله عند علي. سنقول هل يعقل أن كل علم النبي عليه الصلاة والسلام سينقله رجل واحد؟ يعني علي رضي الله عنه كان يغيب عن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا ذهب النبي في غزوات وترك عليا على المدينة مثل تبوك. أحيانا كان يرسله هو في غزو ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مثل ما بعثه في حج لما بعث يقرأ سورة البراءة. طيب من الذي سينقل هذه الأحاديث التي حدثت في فترة غيبته؟ ثم لو قلنا القرآن كلهم الدين كله نقل من قبل علي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم له سنة خاصة فيه لا يطلع عليها علي مع بيته مع نسائه. فكيف نأخذ كيف نام مع زوجاته واغتسل وصلى وإلى غير ذلك؟ نقلت لنا عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين. ولعل هذا كما قال أحد العلماء من حكم التعدد الكثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام أنهن ينقلن لنا سنته الخاصة. فكيف ينقلها لنا علي الذي لم يبت معه في فراشه ولم يكن معه في خلوته حتى ينقل لنا تصرفاته صلى الله عليه وسلم وهي من الدين؟ إضافة إلى ذلك كم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار من يعلمهم الدين؟ ما أرسل لهم علي.
صحيح.
طيب أرسل مثلا أسعد بن زرارة إلى المدينة وبقي فيها حتى أسلم يعني بقي فيها حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وأرسل العلاء بن الحضرم إلى البحرين. وأرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن. وأرسل عتاب بن أسد إلى مكة المكرمة. هنا أكثر من نقطة. النقطة الأولى هذا دليل على أن كل الصحابة سواء علي كأبي هريرة من حيث ملكة التبليغ ومن حيث الدعوة.
نعم. كلهم أبواب لهذه
المدينة. كلهم أبواب للدعوة.
طيب هناك فضيلة الشيخ يعني كيف يكون علي بهذا الوصف رضي الله عنه وهو في كتب الشيعة لا يعلم حكم المذي ويأمر المقداد اللي يذهب للنبي يعني يستحي أن يذهب ليسأل بنفسه لا يعلم حكم المذي؟ إذن من الذي علم كي يبلغه؟ المقداد.
نعم.
يعني من الذي ذهب للنبي؟
المقداد.
إذن النبي المقداد علم بالحكم الشرعي قبل عليه هنا مثلا. هذا يعني صحيح. عليهم أن يفكروا يعني
ويأتون بالجواب. نعم. فأول نقطة إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى أن كل من معه من الصحابة أبواب للدعوة.
نعم.
وأمناء أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ثانيا عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الدين فقد وثق بهم. هل يبعث النبي صلى الله عليه وسلم خونة والعياذ بالله تعالى ومنافقين والعياذ بالله تعالى؟
لا.
فعندما أرسل هؤلاء إلى يبلغوا الرسالة والدعوة هذه ثقة وأمانة منه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم. هذه لوحدها تعد الصحابة.
هذه نفسها
يعني عقلا إذا فكروا هذه لوحدها تعد الصحابة. اسمح لي أن توقف هنا.
نعم.
مشكرا. نذهب إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أجد الترحيب بكم وبفضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. أهلا بك.
حياكم الله. بياك
الله يحييك.
يعني نتابع كما كنا نتحدث بالمتلازمات العقلية التي نريد فيها أن نحرك عقل المشاهد الشيعي ليتفكر بما هو عليه من معتقد. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أرسل هؤلاء الصحابة إلى الأمصار ونحن نأتيهم إما بشيء ثابت في كتبهم أو بشيء لا يستطيعون أن ينكروه لأنه مشهور في التاريخ، فلا يمكن أن يقول إن النبي لم يرسل أسعد بن زرارة إلى المدينة ولم يرسل معاذ بن جبل وموسى الأشعري إلى اليمن ولم يرسل العلاء بن حضرم إلى البحرين. هذا شيء ثابت، فكيف وثق بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهم؟ وهذا تعديل وتزكية لهم. أمر آخر، ما بين الآن الشيعة أنفسهم يعترفون بأنه لم يبلغهم الحلال والحرام ولم يعرفوا أمور الحج حتى جاء محمد الباقر، وكانوا قبل ذلك يعبدون الله تعالى بما يقوله الناس. ولنستمع إلى رواية الكوليني وكذلك في تفسير العياشي وكذلك في رجال الكشي. يقول: كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر يعني محمد الباقر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر، حتى جاء محمد الباقر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليه بعدما كانوا يحتاجون إلى الناس. طيب، هذه الرواية وقفنا عندها. معنى ذلك أنه إلى تاريخ محمد الباقر كان الشيعة يأخذون أحكام الحلال والحرام من الناس، يعني من أهل السنة.
من العام.
من العام من أهل السنة. إلى أن جاء محمد الباقر. طيب، هذا الانقطاع ألا يعني يتناقض مع دعوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى العلم لعلي وعلي أعطى للحسن وحسن أعطى للحسين مثل ما كنا نقرأ؟ طيب، لماذا لم يكن أبو محمد الباقر اللي هو زين العابدين بن علي ولا أبوه من قبل منه، يعني لماذا هؤلاء لم يبلغوا؟ أين العلم الذي عندهم؟
يعني هم طبعا لهم تأويلات في مثل هذا الكلام. يقول لك دول أهل زمانه أو أهل نفس المكان اللي صدرت منه هذه الرواية، يعني لهم تأويلات. هذا لا يضرب فقط هذا الكلام، بل يضرب فكرة الإمامة بالعصمة بالنظرية كلها كاملة. يعني
أضيف إلى ذلك، يقول: بعدما كانوا يحتاجون إلى الناس. ما هو حكم من يسمع من الناس عند الشيعة؟ حكم من يأخذ علمه من الناس من غير الأئمة؟ يقول الكوليني: من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله تعالى فهو مشرك. وكل ما لم يخرج من عندي غير الأئمة فهو باطل. هل يعني بذلك ان هود اللي كانوا قبل محمد الباقر ياخذون من الناس مشركين؟ يعني هود الشيعة اللي
يعني كانوا هناك الزمان طبعا
مشركون انا ذلك مثلا، اما انهم مشركون او ان اما قصروا في التبليغ. فالشاهد من كل هذا الكلام انه لا يصح دعوة انه والله كل ما عند النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه لعلي ومعلش لو كفرنا كل الصحابة وطعناهم. ثم هناك نقطة مهمة جدا في فكر الشيعة، هم ردوا دعوة الصحابة بحجة أنهم كتموا الإمامة وأنهم أخذوا سرقوا حق علي بن أبي طالب. طيب، لماذا قبلوا روايات أناس لا يعترفون بالإمامة الكاملة عندهم؟ وهذا شيء ثابت ووارد عندهم.
نعم، ده يعني أول إلزام.
نعم،
لأن الآن المشاهدين يسمعونا بحيث لو أحبوا أن يتواصلوا معنا في البرنامج. الآن نريد من حضرتك تطرح يعني التساؤلات أو الأسئلة اللي بيها يعني ندعوهم من خلالها إلى الحق. نعم. أول شيء، لماذا يأخذون
أخذوا بروايات أناس لا يؤمنون بالإمامة الكاملة عندهم؟
نعم،
يعني هم ردوا رواية الصحابة، ردوا رواية الصحابة لأنهم كتموا الإمامة. طيب، أنت قبلت رواية الفطحية والواقفية والناوسية وليسوا بهؤلاء من الإمامية عندهم.
نعم،
ولنبين للأخوة المشاهدين من هم هؤلاء.
بل أخذوا بالنواصب كمان.
نعم،
هناك رواية عن النواصب كمان.
الفطحية هم أتباع عبد الله بن جعفر، وسمي بالفطحية لأنه عبد الله بن جعفر كان رأسه أفطح يعني عريض، وقالوا الإمام هو عبد الله بن جعفر ووقفوا عنده.
اسمح لي أخذ أول مداخلة. محمود من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك، تفضل.
ازيك
أنا وسهلا، أهلا بك، حياك الله، تفضل.
تحية لك وضيفك الكريم.
الله يكرمك، الله يحييك.
أنا بسأل الشيخ على مسألة اللي تناقشتوا بها أو الأستاذ رامي قبل الأسبوع الماضي، مسألة من كنت مولى أخذ علي مولاد.
نعم،
يعني أليس هذا يفضل علي بضيف الصحابة؟
ألا يعتبر هذا تفضيلا للصحابة؟ هذا هو سؤال حضرتك؟
لا، أنا أتناقش الشيخ
الكلمة. ما أنا بستوضح منك والشيخ هو اللي هيرد عليك. اتفضل مع الشيخ، سمعك تفضل.
الشيخ يعني.
اتفضل الشيخ، سمعك تفضل.
أقول شيخنا الجليل، شكرا لك شيخنا الجليل.
الله يسلمك، تفضل.
من كنت مولاه هذا علي مولاه.
نعم.
الأدربية اللي قال لأنه علي أخذ جارية من اليمن.
نعم.
وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام. أنا شلون بقول فزع للإمام علي وقال من كنت مولى هذا علي مولى، الأصح هذه بالرواية.
نعم.
أليس هنا النبي هو يعتبر إنسان نبي؟
أليس إيش؟
يعني يزرع أو بطل يزرع لابن عم، ولا كأنما أنه ينبق عن الهوى. يعني لا ينبق عن الهوى.
نعم هو بيقول لك يقصد يقول
يعني هو أول شيء وما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم نعم.
إحنا أنا وما أتاكم رسول فخذوه. إحنا هذه الرواية صحة، فإن النبي أبدي يفزع لعشيرته وليس لأوامر الإلهية. فما ردت على هذا الشيء يا شيخنا؟
طيب أنت يعني ما هو اعتقادك في المسألة؟ يعني أنت تقول باعتقادك يعني أن إذا اعتبرنا أن النبي هنا يفزع لعليك بتعبيرك أنت، فيكون بذلك أن النبي يعني يجامل أهله أو مثل ذلك؟ لأن يعني كلامك مش واضح.
نعم.
تقصد ذلك؟ طيب يتفضل.
يعني
هو الأخ يقول
في الجارية في اليمن.
طيب يرد عليك الشيخ، الأخ يقول على موضوع حديث من كنت مولاه فعلي مولاه.
نعم.
هو طبعا ذهب أولا للكلام عن أسباب المقولة عندما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي ليخمس الغنائم.
نعم.
بعدما أرسل له خالد نحن غنمنا، فأرسل علي ليخمس الغنائم.
نعم.
فحدث بينه وبين الصحابة بعض الخلافات، من ضمن الذي حدث أنه دخل على أحد السبايا وأمر مثل ذلك، فذهب أبو رايدة إلى النبي واشتكى منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبغض علي؟ فقال نعم. قال لا تبغضوا عليهم. فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هو يقول هنا الأخ بقى المتصل أنتم يعني كأن السنة تبين النبي أنه يفزع لأقاربه وأنه غير معصوم ولا ينطق عن الهوى.
أولا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه سبب وروده ليس في ما ذكر، إنما حسب علمي أنه ورد في حجة الوداع عندما كان عائدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعند غدير خم ألقى بهم خطبة وقال فيهم ذلك من كنت مولاه فعلي مولاه.
نعم هذا المكان الذي قيل
الحديث. نعم. يعني إن كان عن سبب ورود الحديث هو في هذه الحادثة وليس في القصة التي يعني
لا هو لا يسأل في ذلك. هو يقول
نعم.
إن كان النبي قال من كنت مولاه
نعم.
فعلي مولاه، وأهل السنة أهل العلم عندما ذكروا سبب هذه المقولة أنه ذكر أهل العلم هذه الحادثة أن هذا حدث بالفعل في اليمن، ثم عندما علم النبي بذلك عندما ذهب من يشتكي للنبي بذلك أثناء استراحته في مكان اسمه غدير خم أثناء طريق رجوعه للمدينة من الحج قال أراد أن ينصف عليا، وعلي كان على الحق في هذه المسألة.
يعني على كل هذا الحديث في حد ذاته حتى أننا نخرج عن موضوعنا إن الحديث ليس في أكثر من بيان منزلة علي وفضائل علي.
نعم.
كما أن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته كان كثيرا ما يذكر فضائل الصحابة، مثلا عندما يمدح عمر الخطاب يقول إن يكن في أمتي محدث فإنه عمر، وما سلك الشيطان فجن إلا وما سلك عمر فجن سلك الشيطان فجن.
نعم.
هذا ليس عصبي لعمر، وعندما يمدح بكر الصديق وعندما يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام وعاذ بن جبل كذلك وأقرأكم أبي كذلك إنما يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا فيه بيان فضائل علي رضي الله تعالى عنه وبيان يعني منزلة علي رضي الله عنه، وليس فيه أيضا دليل على الولاية بمعنى الإمامة، لأن كلمة مولى في لغة العرب معناها المحب والناصر.
ما هذا
أساس كلمة الولاية تدور في لغة العرب على الحب والنصرة ولا علاقة لها بخلافة ولا بإمامة
حتى
ولا
في نفس النص فضلتك. نعم. في نفس النص اللي هم بيحتجوا به.
نعم.
اللهم والي من ولا
وعاد من عدا
والتي والتي ضد المعاداة هي
المحبة والنصرة. فإذا هذا معنى المولى يعني. وأما إذا كان يعني السؤال ناصر قريبا له، فإذا لم يكن علي قد أخطأ في تصرفه ولم يكن قد أخطأ في سلوكه وكان مصيبا، فكيف وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصح ذلك، فأين هي المناصرة؟ المناصرة تكون العصبية والقبلية تكون فيما لو أن الإنسان ناصر على باطل ناصر على خطأ، هنا تكون القبلية.
هي هذه النقطة اللي يمكن ربما
أما إذا كان موقفه صحيحا وتصرفه سليما ومن اعترض عليه هو المخطئ فليست هذه مناصرة على القبلية.
نعم.
والله تعالى أعلم.
الله يكرمك. نعم. معنا أيضا محفوظ من الجزائر. السلام عليكم.
محفوظ
من الجزائر. محفوظ الله يكرمك.
أخذ
صوت التلفزيون لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم السلام. اخفض صوت التلفزيون.
وعليكم السلام الكريم الدكتور. السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أردت أن أطرح سؤالا صغيرا جزاكم الله خير. لماذا الحكام السعودية لا يمنعون على الشيعة من أن يدخلوا المكة؟ لأن العلماء اجتمعوا وقالوا أن الشيعة كفار والكفار لا يدخلون المكة، وإحنا نحن في الجزائر مستعدون لنكون جيش من 200 عبد نذهب إلى البحرين ونذهب إلى اليمن ونذهب إلى لبنان لنحارب الشيطان ونذهب إلى العراق. إحنا رانا مستعدين لنموت على هذا الدين. والشيعة هادو هما والو، أنا أعرف إيرانيين في فرنسا منا خوافين، ناس خوافين. إحنا رانا مستعدين، وإنما الحكام العرب يعاونونا يفتحون البيبان للجهاد في سبيل الله، والشيعة لا تدخلوا إلى مكة. ما رأيكم يا دكتور يرحم والديك؟ ما رأيك؟ أعطيني وأنا أسمعك من التلفاز.
طيب شكرا جزيلا أستاذ محفوظ.
والله يا أخي الكريم بارك الله فيك، يعني قضية لماذا تسمح السعودية بدخول الشيعة، ربما لأن الحكم على عوام الشيعة قضية خلافية عند أهل العلم. طبعا علماء الشيعة عند العلماء أنهم كفرة، لأنهم يعني يقولون بهذه العقائد الكفرية. أما عوام الشيعة فالعلماء اختلفوا هل يكفرون أم لا يكفرون، فالقضية خلافية. فربما هم يسيرون على أن هؤلاء مسلمون فلا يريد أن يمنعوهم من الدخول. وإن كنت أنا كرأي شخصي أوافقك، أتمنى من السعودية أن لا تسمح لشيعي بدخول أراضيها ولا المحرمات، ولا لأنه عندي أن الشيعي هو أندس من اليهود والنصارى. إذا كان ربنا يقول لا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا إنما المشركون نجس، فهؤلاء من خبث المعتقدات أشد. ولكن أنا أقول لعلهم يفعلون ذلك على اعتبار أن المسألة خلافية، وأن
والنظر أيضا إلى الفتنة التي سوف
تترتب. وأنا من أهل العلم، من أهل العلم من قال بأن عوام الشيعة ليسوا كفرة، وبالتالي لهم
طيب بلاش عوام الشيعة، يعني افرض شيعي زيدي لماذا يمنع؟ الشيعي زيدي شيعي مفضل مثلا.
الصراحة الحقيقة أنا أعترض على أن يصنف الزيدية مع الشيعة،
لكنهم مصنفين مع الشيعة.
من نحن من صنفهم؟ مؤلفو أهل السنة هم من صنفهم. الحقيقة تسجل علي هذه إذا أراد أن يسجل.
نعم اسمح لي طب أخذ التليفون. نعم. سيف من العراق، السلام عليكم.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا أردت أن أرد على هذا المتصل من الجزائر الذي قال نمنع دخول الشيعة إلى السعودية إلى الحج. أقول له سوف نأتي إلى مكة المكرمة ونسحق على رؤوسكم يا أحفاد عمر المأمون ويا أحفاد عائشة.
طيب طيب خلاص خلاص احنا مش ناقصين. والله ده دينك، وكويس ان انت اتصلت عشان الناس تسمع قذارتك وطعنك في عمر بن الخطاب الذي يعني هو يعني تزوج من ابنة علي بن ابي طالب، والذي تزوج ابنته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عقيدتك في عمر، وده لسانك البذيء، ودي القذارة اللي انتم تعلمتوها في الحسينيات. كان يمكنك ان ترد بشكل اخر غير الرد اللي انت رديت به، كان يمكنك ان تدافع عن دينك عن عقيدتك، ولكن هذه البزاءة نحن لا نسمح بها ابدا في برامجنا. معنا وزيد من العراق ايضا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. اريد بس اناقش الشيخ في كلمة قالها كل الصحابة سواء، فهذا مخالف لما جاء في الكتب والسيرتهم، منهم الفاسق ومنهم المرتد ومنهم الكافر.
ولم يقل كل لم يقل ذلك. اسمح لي خلي الشيخ يصحح لك ماذا قال. بس أولا تبني على خطأ.
أولا أنا قلت الصحابي بالمعنى الاصطلاحي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مات على ذلك، ليس فيه في هذا المعنى، ليس هناك فاسق ولا مرتد ولا شيء. أنا أعلم هذا الكلام الذي تقولون ينطبق على المنافقين، هذا الصحابي بالمعنى اللغوي. ابن سلول ليس صحابي، الأخنة بن شريق ليس صحابي، هؤلاء ليسوا صحابة. نحن نتكلم عن الصحابة الذين لقي النبي مؤمنا يعني بقلبه مؤمنا به ومات على هذا الإيمان، هذه ناحية. ثم قلت هم سواء، وعطفت على قولي من حيث أمانتهم بالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام.
لكنهم منازل
من حيث المنزل طبعا نحن نفضل الأربعة على
وأنا ذكرت ذلك حضرتك.
أنا قلت من حيث أنهم فيما ينقلون.
أبو زيد هل أنت معنا؟
نعم
تفضل.
قضية الصحابي عندك، فأسألك عن صحابي الوليد بن عقبة، هل هو صحابي أم لا؟ فقد جاء على فسقه في القرآن في آيتين كريمتين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا نزلت في الصحابي الوليد بن عقبة.
يا أخي كريم.
وكذلك قوله تعالى
نعم
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نعم
هذا المفسرون الطبري وابن كثير والثعلبي والقرطبي جميعهم يقولون أنها نزلت في الوليد بن عقبة.
طيب يا أخي كريم أنت هل تستوعب عني ما أقول لك؟ قلت لك من لقي النبي مؤمنا به ليس من أظهر الإسلام كالمنافقين هذا ليس مؤمن مؤمنا به يعني كان من قرارة قلبي مؤمنا والتزم تعاليمه واتبع هديه وشهد معه المشاهد ومات على ذلك. المنافقون الذين نزلت الآيات القرآنية في حقهم سواء إن جاءكم فاسق بنبأ ولا سواء الآيات التي نزلت في من تخلف عن غزوة تبوك ولا سواء في من نزلت في من قال لا يخرجن الأعز من الأذل هؤلاء منافقون هؤلاء صحابة بالمعنى اللغوي يعني كانوا عايشين مع النبي لكنهم ليسوا صحابة لا نؤمن أنهم صحابة بمعنى أنه بالمعنى الاصطلاحي لا نؤمن أنهم صحابة ولا نؤمن أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا الصحابة من عاشوا مع النبي مؤمنين وليس مسلمين وانت تعرف الفرق بين الإيمان وبين الإسلام مؤمنين يعني مصدقين لدعواه متبعين لهداه ماشين على سنته. هؤلاء الصحابة هم المهاجرون الأول والأنصار الذين نصروهم والذين أثنى عليهم الله عز وجل منهم العشر المبشرون منهم أبو بكر الصديق. ثم إذا كنت يعني تأتيني أعطيني ما الذي يضير يعني ما الذي يضير أبا بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي وقد أثنى الله عليهم في القرآن سواء في بيعة العقبة ولا سواء قال المهاجرون الأولون أليس أبو بكر من المهاجرين الأولين وعمر من المهاجرين الأولين والسابقون الأولون أليس هم من السابق الأولين. نحن نتهاون هم الصحابة عندنا المنافقين ليسوا صحابة.
طيب يعني للأسف وقت الحلقة انتهى كنا نريد أن نفصل أكثر في هذه المسألة في نهاية الحلقة. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش وأشكر أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة سوف نفصل في بعض الأشياء فيما يتعلق بعدالة الصحابة. لكن أنا قبل أن أختم أقول أن الشيعة لما عندما يتكلمون في عدالة الصحابة هم يعني يريدون أن يعني يضللوا الناس في قولهم أنهم أصلا يقولون بردة الصحابة يعني مش فقط يعني الكلام أن نضع الصحابة على ميزان الجرح والتعديل هذا الكلام اللي هم ربما يعني يصدرونهم يعني في كتبهم الآن لا هم يقولون بردة الصحابة كما وضح الدكتور أيمن ولم يبقى من الصحابة إلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة وفي أقصى يعني على أقصى التقدير على سبعة أو عشرة وفي نفس الوقت لم يجاوب أحد من هؤلاء المتصلين على سؤال الدكتور أيمن كيف أن النبي رباهم وتزوج منهم وصاهرهم وهكذا لم يردوا على هذه الأسئلة. نتمنى إن شاء الله في اللقاء القادم يرد علينا على هذه الإلزامات العقلية كيف يعني هكذا ما يفهم من الشيعة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في تربية هذا الجيل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزوج من بنت من به هذه الأوصاف اللي ذكرها المتصل عليه من الله ما يستحق. شكرا لكم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.